أكمل قضية العمل بعد أن أخذ اتصال كريم من أستاذة أسماء من السعودية.
السلام عليكم.
أرجو الإجمال أستاذة كريمة.
حاضر. يا شيخ الله يحفظك، في تغريدة ظهرت في حسابكم قلتم فيها سماع مظالم النساء وشكواهن حق والإنصات لهن واجب. السؤال يا شيخ الله يحفظك، أليس ثمة واجب
عيد.
حق؟
عيد عيد.
سماع مظالم النساء وشكواهن حق والانصات لهن واجب. مش عارفين يعني حضرتك اللي بتكتب التغريدات دي ولا طلابك؟ وظهر في حسابك في تويتر.
سؤال غير واضح.
التغريده تقول،
اخوان لو ترفعون الصوت شوي. ايوه تفضلي.
التغريده تقول سماع مظالم النساء.
اختي الكريمه استاذتي، التغريده واضحه، ما سؤالك بالضبط؟
السؤال اليس ثمة واجب حق مقابل هذا السماع والانصات وهو نصرة النساء؟ يعني أليس واجب على علماء المسلمين والدعاة النصرة؟ لأن دقيقة يا أستاذ ناصر لو سمحت. لأن الدعاة والعلماء يكثرون في جانب السفور والحجاب والعقاب والاختلاط، والجانب دوت أصلا والقصور اللي وقع فيه، الخلل الرئيسي فيه غياب الرجال. يعني المرأة لا تتبرج ولا تتعدى شعائر ربنا.
أستاذتي الكريمة فكرتك وصلت. سؤال آخر
من خلال البرنامج دوت، بدعو جميع علماء المسلمين.
استاذتي الكريمه سؤالك واضح، هل من سؤال اخر؟ الوقت يدهمني تماما، شكرا لك. وقفه مع حديثنا، يبدو في بدايه الحلقه رد ان نظم الاسلام لم تطبق، نسال الله عز وجل ان يقيض لهذه النظم.
اريد ان اشير الى جزئيه ما يتعلق هنا. طيب. ما اشارت يقول ان علماء الاسلام يتكلمون في قضايا مثل الحجاب والاختلاط ولا يتكلمون عن قضايا مظالم النساء. اولا يعني مثل هذا الامر النفي العام هو النفي خاطئ غير صحيح. اما قد يكون التقصير، نعم قد يكون هناك تقصير بالكلام عن المظالم. السبب في هذا سواء وافق او لا وافق، السبب في هذا انه يوجد حمله قويه جدا على المسلمين وعلى المسلمات في قنوات وكذلك ايضا في مجالات متعدده لغزو المرأة في هذا الجانب. ولما كان الناس في مثل هذا الأمر ينظرون إلى أشد الأعداء وجودا فيقومون بنفيها، هذا لا يعني تقصيرا في ذلك الجانب. الإنسان حينما يتوجه إليه عدو في بيته فإنه ينظر إلى أشد هذه الأعداء. فإن الإنسان لو أراد الإنسان على سبيل المثال لو وجد حريق في منزله أو نحو ذلك، فإنه سيتوجه إلى أطفاء ذلك الحريق بعيدا عما يتعلق لوجود مثلا أذية أخرى مثلا في المنزل أو شيء من المخاطر أو ماس أو غير ذلك مما يكون فيه، أو تسرب مياه. لو ربما لو يوجد حريق لقام الإنسان مثلا بالانتفاضة عليه، ولكن إذا وجد هذا الحريق لأن هذا سيتوجه بجهده بكامله لمثل هذا الأمر ويدع ما دونه. بعض الناس يقول لماذا لا تتوجه إلى مثلا التسرب المياه الموجود في المنزل؟ والسبب في ذلك أنه يوجد خطر أعظم من هذا يتوجه الناس إليه. لهذا نقول أنه ينبغي أن ينظر إلى شيء من السياسة والمقاصد الشرعية، أن ثمة شيء من الفساد لو غفل عنه وتغلغل في بلدان المسلمين لا يمكن أن ينزع في قرون، لا يمكن أن ينزع في قرون. لهذا بلدان الإسلام التي طرأ عليها السفور وطرأ عليها شيء من الحلال ما يتعلق بالحجاب وما يتعلق أيضا بالاختلاط وغير ذلك، تغلغل في بلدان المسلمين في حين غفلة. وجد عند كثير من العلماء شيء من الهيبة الذاتية وربما أيضا الانكسار، وجد شيء من الانكسار والضعف والوهن. والسبب في ذلك أن كثير من الناس أو كثير من هذه المدارس العقلية الغربية والذين سلط عليهم الإعلام قاموا بنقد العلماء وتقصيرهم وكذلك أيضا بانتشال قضايا ومظالم في بلدان المسلمين واتهام العلماء فيها. أخذوا يتوجهون إلى أنهم مدافعين، هم يريدون أن ينشغلوا وأن يكونوا مدافعين حتى يتسلسل العدو حتى يلتهم أمة الإسلام من جهة غرس تلك المبادئ، ثم يتفاجؤون بعد 10 و20 سنة أن هذا الأمر تغلغل في المجتمع ولا يستطيعون له انتزاعا. ولهذا من نظر إلى بلدان المسلمين من العراق ومن نظر إلى الشام ومن نظر أيضا إذا نظر إلى مصر وغير ذلك وجد أن كثيرا من الأمور المسلمات قد جاءت في حين غفلة من العلماء في قضية الدفاع. لهذا نقول من السياسة التي تستعمل الآن ضد المصلحين وضد العلماء ونحو ذلك أن يشغلوهم بالدفاع عن أنفسهم حتى ينشغلوا عن الأمور الأخرى، وهذه من الأمور المهمات التي ينبغي أن يلتفت إليها. بعض الأخوات تقول مثلا يوجد شيء من المظالم، نعم يوجد شيء من المظالم ينبغي أن يلتفت إليها بعض العلماء أو ببعض أطروحاتهم، لكن لا يغفر العدو الأكبر الذي لو دخل فإنه سيفسد في الأمة فسادا عريضا. لهذا نقول إن الأمور على تراتيبها، لا يعني أن العلماء حينما يدعون شيئا أنهم غافلون، ربما يتغافلون عن لضعف الوقت وغير ذلك. ذلك فلا هم ينهزمون فينشغلون بالدفاع فيحققوا للعدو معاربهم. نعم يصلحون ما استطاعوا إصلاحه من أمور حقوق النساء ودفع مظالمهن قدر الوسع والإمكان، ويقومون بدفع العدو الأكبر الصائل على دين المرأة ودين الإسلام عموما.
من صور التي تبدو حديثا في عمل المرأة أن تعمل محامية لنصرة قضايا المرأة بالذات على وجه الخصوص.
بالنسبة لعمل المرأة في المحاماة، أولا عمل المرأة في أن توكل المرأة في شيء من الأشياء بعيدا عن لفظ المحاماة، هذا التوكيل في ذاته أن توكل المرأة في قضية معينة، في أمر بيع أو أمر شراء، أو ربما أيضا في أن توصل أمرا إلى غيره، هذه الوكالة من جهة الأصل هي وكالة مشروعة. ما يتعلق بمصطلح المحاماة المستعمل اليوم حتى لا يتسلسل أمر الوكالة إلى مثل هذه القضية، المحاماة معناتها أن تذهب المرأة إلى مواضع ميادين الرجال، وأن تواجه الرجال، وأن تسعى أيضا تضرب في الأرض، قضية مثلا لها في الشرق تذهب في الشرق، وقضية في الغرب تذهب في الغرب، وتقوم تحامي في الميادين والمجالس وغير ذلك. هذا يخالف الفطرة الموجودة وكذلك أيضا الشرعة المسنونة للمرأة في قضيتها، وكذلك أيضا هو إخراج لها عن مثل هذا الأمر الذي جعله الله عز وجل. ولهذا لا أرى مناسبة مثل هذا الأمر للمرأة، ولا أرى أنه يتناسب مع الفطرة وكذلك أيضا يتناسب مع ظاهر النصوص.
كوني شاهد عيان على بعض القضايا، مثلا محكمة الضمان والأنكحة لا تعطي الزوج أصلا صك الطلاق، إنما تبقيه لديها، تعطيه صورة للمرأة أن تعود إلى هذه المحكمة لأخذ أصل صك الطلاق. تبقى قضية تعليق الأزواج أو بعض الرجال، نقول لسوا أمثال الرجال، تعليقهم لزوجاتهم وولودياتهم، أيضا ربما يعني الإساءة إليهم، هذا لا تعدو إن شاء الله يعني أشياء فردية، قضايا فردية.
أريد أن أشير إلى هذه القضية، مسألة الأخطاء التي تكون من الأزواج من جهة الأعضل، من جهة التقصير في النفقة، هذا موجود ونستفتى في كثير من أمثال هذه القضايا. هذه القضايا لابد أن يوجد لها حل. التقصير أيضا في مسألة عضل النساء، المرأة تعلق لسنوات، بينما الرجل إذا أراد أن يفسد على المرأة دنياها استطاع أن يفسد عليها. لابد لها من ناصر، أن يوجد في المحاكم الشرعية من يبادر مثل هذا الأمر. يوجد من النساء من تعلق 10 سنوات و14 سنة وتقوم بالشكوى، ثم تكون المواعيد لسنة وسنتين ونحو ذلك، يذهب عليها العمر وتتشوف إلى 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 مستقبل، ثم يضيع مثل هذا الأمر. هذا يخالف الشريعة، فالله عز وجل قد نهى المرأة الرجل أن يعضل المرأة، ولهذا جاء في النصوص الكثيرة في كلام الله عز وجل، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، النهي عن عضل النساء، ولهذا يقول الله عز وجل فلا تعضلوهن، يعني لا تعلق المرأة وإنما تعطى مرادها.
كافة دور القضاء أيضا شاهد عيان، كافة دور القضاء تقبل المرأة تماما كالرجل في حال تقاضيها مرافعتها عن نفسها، لا تتوقفي اذهبي إلى دور القضاء. أرجو أيضا من دور القضاء والقضاة أن يتعاطوا بشيء من الشفافية والوضوح مع المرأة ويعينوها أيضا في شأن دعواها. أستاذن شيخي في أخذ اتصال كريم من أستاذة أم عمر من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. الصوت يا إخوان،
صوتي واضح؟
تفضلي.
نعم. يقول الله ولم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وأيضا في آيات أخرى والظالمون والفاسقون. حديثكم في أحكام قد بح صوت الأمة في تحقيقها ولم تحقق في الأسابيع الماضية، في الشورى والانتخاب، المال وحقوق الأمة، الجهاد ورفع راية الجهاد، الولاء والبراء، صروح الربا وغيرها، وها أنتم تفتون في أمر المرأة وأنتم تعلمون أنها حقوق معطلة وهنا في بلاد الحرمين. وقد تفضل سماحة الشيخ في ذلك وقد وضح أنها معطلة. السؤال الذي يريد إجابة الملايين من هذه الأمة على لسانة الشيخ الطريفي هو: هل هذا الحكم في بلاد الحرمين جزيرة العرب شرعي لا يجب الخروج عليه؟ أرجو التوضيح وجزاك الله كل خير.
لم أفهم شيء من سؤالها، لكن أو إنما من واقع شاهد على القضاة وأيضا من خلال الوقوف مع جهة التقاضي وكبار القضاة وقضاة الاستئناف، لا يردون أي امرأة. ائتوني بامرأة ذهبت إلى إحدى دور القضاء وطلبت أن تقاضي زوجها وليها، تطالب بشأن من شؤونها. أعود إلى شأن حقيقة مفصلي، أنا استأذن أختي أم عمر، حديثها لم أفهمه تماما وربما فيه شيء من المجازفة. أعود إلى شأن عظيم لفتتم إليه نظر أو أسماع من يستمع إلينا، المرأة لا تطالب في الشريعة ابتداء بالعمل، ماذا لو لم يكن لديها لا ولي ولا رجل ولا من ينفق عليها؟ أليس لها حق في ذات مع المسلمين؟
هو من جهة لهذا قلنا أن تراتيب العمل من جهة تراتيب خطاب العمل في الشريعة للمرأة أن الخطاب يتوجه إليها إباحة ويتوجه إلى الرجل إلزاما. إذا أرادت أن تعمل لو وجد رجل يكفيها ذلك وأرادت أن تعمل في عمل مباح فالأمر في هذا لا تغلقه الشريعة
إن لم يوجد
لكن لا تلزمها. أما إذا لم توجد فإن الخطاب في ذلك يتوجه إلى بيت مال المسلمين بكفاية المرأة أن يقام للمرأة عطية تغنيها عن حاجتها. ولهذا المرأة في وجودها في بيتها في حال عدم حاجة عدم وجود من ينفق عليها وجد من بيت مال المسلمين من ذلك الحق. ولهذا الزكوات الواردة إلى بلدان المسلمين ما يتعلق أيضا من الإيرادات والهبات وغير ذلك التي تصل إلى بيت مال المسلمين ووزارات المالية ينبغي أن تنفق على أمثالها للنساء. والمقصر عليه من أمر النساء ينبغي أن يقدم على الرجل. لماذا؟ من جهة العطية وكفاية البطالة. السبب في ذلك للحفاظ على فطرة المرأة. الأمر ذلك أن الرجل لديه فرصة أن يتكسب بخلاف المرأة فإن الخطاب يتوجه إليها بالإباحة لا يتوجه إليها بالإلزام. هناك الجانب الثالث وما يتعلق بالمرتبة الثالثة في خطاب المرأة من جهة العمل وهي أن المرأة إذا أرادت أن تعمل فإنها تعمل. وهي الثالثة إذا لم تجد مثلا من يكفيها وأن يعينها أو ربما لم تجد مثلا نظاما يعطيها ذلك المال إذا لم تجد مثلا عائلا لم تجد أخا أو تمرد عليها مثلا وليها كزوجها بالنفقة والإضرار فمثل هذا الأمر فيقال حينئذ أنه لا حرج عليها أن تعمل أو ربما يتوجه الخطاب إليها بالإلزام حتى تقوم بالنفقة. ربما يكون المرأة مثلا ليس لديها ولي أو وليها قصر ولديها ذرية هل يتوجه إليها خطاب الرجل من جهة العمل؟ نقول نعم يتحول الخطاب من الرجل إليها إذا لم يكن ثمة رجل ينفق عليها ولم يوجد أيضا من بيت مال المسلمين من يعطيها حقها يتوجه إليها الخطاب بالإلزام من جهة أن تقوم بالكفاية والنفقة ولكن تعمل في دائرة العمل المباح قدر وسعها وإمكانها.
أنتقل إلى حديث آخر عن متصل بالعمل. المرأة إذا عملت أو إذا عملت في الغالب تخرج من بيتها تخالط الرجال يلزمها حينئذ الحجاب. النزاع فيه كبير وأبرزه وأشده عندما يأتي من ربما ينتسب إلى العلم ويقول قال به إمام متبوع يعني كشف الوجه مثلا.
بالنسبة لخروج المرأة أتكلم على جملة من المسائل ما يتعلق بخروج المرأة وجاء تسميته في الشريعة بجملة من المصطلحات منها بالحجاب فسمى الله عز وجل في كتابه وسمى جاء أيضا في بعض المصطلحات في كلام النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة وغيرها بقاء المرأة في بيتها بالحجاب. فبقاء المرأة في بيتها من جهة الحجاب تحرص وتؤكد عليه الشريعة ولكنها لا تلزمه ولا توجبه باعتبار الحفاظ على أمر المرأة أن تبقى ولا تخرج إلا من حاجة ولكنها لا تمنعها ولا تحرم عليها خروجها وإنما هذا من باب الترغيب. ولهذا من نظر إلى نصوص الشريعة يجد أنها متوافقة مع هذا الأصل. لم يجب على المرأة من جهة صلاة الجماعة أن تحضر كالرجل ولم يجب على المرأة من جهة العمل والنفقة أن تنفق على ذريتها كذلك وكذلك لم يجب على المرأة تكرار الحج وكذلك أيضا لم يستحب للمرأة تكرار الحج كالرجل. ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام لما حج بنساء قال هذه ثم ظهور الحصر يعني هذه الحجة ثم بعد ذلك تكون في البيوت باعتبار أن المرأة في ذاتها لا يتوجه إليه الخطاب بكثرة الخروج حتى ولو كان لحج أو حج أو عمرة. هذا على قول جماعة وذهب إليه جماعة من الصحابة وقال به عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وغيره من السالفين. ومن العلماء من يقول أيضا بأن المرأة في حجها وعمرها في عمرتها من جهة المتابعة تكون كالرجل لكن هذه المسألة خلافية. لكن أريد أن أشير إلى أن خطاب الشريعة من جهة التعبدات وخاطبت المرأة بخطاب يختلف عن الرجل فكل أمر يستدعي خروج جاءت تخفيه فيه على المرأة والتأكيد على الرجل. لهذا قضايا الجهاد قضايا مثل الأسفار وغير ذلك ما يتعلق أيضا بأمر الهجرة توجه الخطاب للرجال آكد من غيرهم ولهذا نرى أن نصوص شرعية جاءت بمثل هذا الأمر. الجزئية الثانية ما يتعلق بحجاب المرأة بلباسها. لباس المرأة يتوجه إليه جملة من المسائل منها ما يتعلق بسترها العام ولباسها. نقول اللباس العام في الشريعة في المرأة إنما جاء لستر المرأة وألا يبدو منها ما يفتن الرجال وكذلك أيضا يؤثر على عفتها وطهرها. ولهذا جاء الله عز وجل بالأمر بشريعته بحجاب المرأة كما في قول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أمر الله عز وجل النساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن ولهذا قد روى ابن جرير الترمذي الطبري في كتابه التفسير من حديث علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس قال عبد الله بن عباس أمر الله نساء المؤمنين أن يغطين وجوههن إذا خرجنا. وهذا جاء أيضا عن جماعة من السلف وغيرهم. وجاء في ذلك أيضا النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر والحث على ذلك. جاء أيضا عن الصحابيات عليهن رضوان الله، جاء عن عائشة وجاء عن أسماء، بل كانت كما جاء في حديث فاطمة بنت المنذر قال كنا نكون مع أسماء عليه رضوان الله تعالى فحاجات، فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا جلبابها، وإسناده صحيح عن أسماء. وكذلك جاء عن عائشة عليه رضوان الله تعالى حتى في قضية الحج كما جاء عند مسدد في كتابه المسد من حديث إسماعيل بن خالد عن أمه وأخته أنهما دخلتا على عائشة فقالتا إنهن امرأة تأبى أن تغطي وجهها، فقالت عائشة فأخذت خمارها من على صدرها ثم رمت به على وجهها. يعني أنها جاء شاكية لامرأة تظن أن تحريم النقاب المرأة في حال الحج أنه مانع من تغطية الوجه بالكلية، ففعلت عائشة عليه رضوان الله تعالى إنكارا لها ذلك الفعل. وثمة وقفة يسيرة فيما يتعلق في قضية الحج. ما قضية الحج تحريم النقاب على المرأة ليس تحريم التغطية، ثمة فرق بين الأمرين. لهذا جاءت الشريعة بالنهي عن شيء مفصل على الوجه، لأن النقاب يفصل كحال القفاز. لهذا جاءت الشريعة بنهي المرأة عن لبس القفازين ولم تنهى عن تغطية يدها بعباءة ومنديل وغير ذلك. وكذلك أيضا ما يتعلق بأمر الوجه، ومن يتشبث بمثل هذا الأمر لا شك أن تشبثه في ذلك خاطئ. لهذا تجد أن الرجل مثلا يغطي مأمور بتغطية عورته ونحو ذلك، لكنه منهي عن لبس السراويل ومأمور بغيره، فهل نهيه عن لبس السراويل من ذلك جواز له بأن يكشف عورته؟ لا يمكن أن يكون مثل هذا الأمر، مع اختلافه في هذا الجانب ما يتعلق بما تؤمر المرأة بتغطيته وما يؤمر الرجل بتغطيته، إلا أن النص جاء في ذلك في سياقه واحد، مما يدل على أن هذه القضية مراد بذلك هو النهي عن ترفه المرأة وترفه الرجل بنوع من اللباس تفعله المرأة في حال ترفهها ونحو ذلك، لهذا مأمورة بتغطية وجهها. جاء ذلك عن الإمام أحمد عليه رحمة الله، كذلك أيضا عن الإمام الشافعي رحمه الله في ظاهر كتابه الأم. ولهذا الشافعي عليه رحمة الله يقول في كتابه الأم بمعناه، يقول إذا جاء الرجل والمرأة يعني إلى الطواف يستحب أن يطوفوا أول وصولهم إلا المرأة، فإنها تطوف ليلا حتى لا يراها الرجال. وكذلك أيضا في أمرها في المرأة أن تغطي وجهها حتى لو كانت في الطواف كما جاء عنه أيضا في كتابه الأم. الإمام مالك رحمه الله مع أن المرأة يحرم عليها لبس النقاب ويرى أن المرأة إذا لبست نقاب عليها الفدية، قال إذا كان عند الرجال تغطي وجهها ولا يجب عليها الفدية، أسقط الفدية الواجبة لأجل تغطية الوجه وجعل ذلك ناقضا لذلك التحريم. هناك من ينسب للإمام الشافعي قولا صريحا بجواز كشف المرأة لوجهها، وهذا لا أعلمه لا في كتابه الأم ولا في كتابه أيضا ما نقله من أصحابه سواء ربيع بن سليمان المرادي المؤذي المصري ولا المزني ولا كذلك أيضا البويطي، ولا من أعلمه من أصحابه من نقل عنه قولا صريحا في هذا الباب بالجواز، وإنما المعروف عنه التأكيد على القول بتغطية المرأة لوجهها. نعم يوجد فقهاء شافعية يقولون بهذا الشيء، ولكن الإمام الشافعي عليه رحمة الله لا أعلم في كتبه. كذلك الإمام مالك رحمه الله ربما بعضهم ينقل عنه بعض النصوص التي تجيز للمرأة أن تكشف وجهها، وهذا أيضا من النقول الخاطئة، وذلك أنهم لا يفرقون، أن الإمام مالك رحمه الله يفرق بين المرأة المتجلة، المرأة المتجلة الكبيرة، وبين غيره. المرأة المتجلة جاء فيها في كلام الله عز وجل والقواعد من النساء، الله عز وجل استثنى من القواعد من النساء القواعد، وهذه القاعدة القاعد من النساء يجوز لها أن تكشف وجهها وألا تضع الزينة. إذا قلنا أن الخطاب الله عز وجل في كلامه سبحانه وتعالى لا يتعلق بالوجه، إذن ما الذي أباح للقاعدة أن تكشف؟ لا يوجد شيء تكشفه، لأن الشعر حتى على العجوز الكبير لا يجوز أن تكشفه. ولهذا الله عز وجل يقول وإني يستعففن خير لهن. جاء عن حفصة بنت سيرين بإسناد صحيح أنها كانت تنتقب وهي عجوز فيقال له إنك امرأة كبيرة، والله عز وجل يقول والقواعد من النساء، قالت أكمل الآية، قال الله عز وجل وإني يستعففن خير لهن. الإمام مالك رحمه الله كما في كتابه الموطأ سئل عن المرأة الرجل يسلم على المرأة قال إذا كانت شابة فلا. يستدل بعضهم في كتاب الموطأ الإمام مالك يجيز للمرأة أن تأكل مع الرجل، فكيف يجيز لها أن يجوز يحرم عليه أن يسلم عليها ويجيز لها أن تأكل معه؟ لا يمكن أن يتوافق هذا. الإمام مالك رحمه الله يفرق بين المرأة المتجلة الكبيرة وبين المرأة غير الكبيرة، فهذا يمنع ولهذا ينزل عليها تلك الأحكام، وهذا لا أعلمه أيضا نصا عن الإمام مالك رحمه الله ولا الإمام الشافعي ولا الإمام أحمد. نعم يوجب عن جماعة من الفقهاء من الشافعي والمالكية بعده ممن يقول بهذا القول، ولهذا نقول النصوص في هذا ظاهرة بينة، والكلام في هذا ربما يحتاج إلى وقت أوسع وتشير لكثيرا بضيق الوقت.
وأحيل حقيقة أن أذنتم أستاذ الكريم شيخي ضيفي إلى كتاباتكم حول الحجاب وما يتعلق به. أعود إلى شأن أشار إليه بعض من راسلني عبر تويتر، لا يقبل تماما التعميم في هذا البرنامج ولا في غيره، ولا يقبل كذلك اجتزاء كلمة قالها شيخي ضيف هذا اللقاء وتعميمها كذلك، عمموا كلمتكم حول الشرع لم يطبق بشكل عام، هل هذا صحيح أم أنكم تقصدون جزئيات يسيرة في شأن ولاية المرأة؟
هما يتعلق، نحن نتكلم كلامنا كله مساق في قضايا المرأة. لا أدري ماذا تقصد من أخصص
في قضايا المرأة كلها، هل هناك نفي للتطبيق بالكلية؟
هذا غير صحيح.
أرجو أن لا يجتزأ كلام شيخي، أرجو أن نعود إلى كلام شيخي محفوظ سيرفع عبر فريق العمل. أختم هذا اللقاء الذي ربما طالت دقائقه ولم أتوقع هذا الطول هذا فيه، لكن على أمل إن شاء الله ورد أن نمد الحديث في محاور هذا اللقاء وخصوصا فيما يتعلق بالجانب المالي للمرأة في حلقات قابلة إن شاء الله ورد وأمد في الأعمار. أختم كالمعتاد بشكر جزيل لضيف حلقات البرنامج.
انتهى البرنامج؟
يبدو أن انتهت الحلقة. معنا وقت إخوان؟ الوقت يبدو انحسر تماما. أختم بشكر جزيل لضيف حلقات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، شكر الله لك.
شكر الله لك المشاهدين الكرام.
إذن شكرا لشيخي وشكرا لكم.